كان بحثنا حول الطفل الذي أسر بالصبية منفردا عن والديه، وذكرنا أقوال الفقهاء وبعض المناقشات، ثم أن محقق رضوان الله عليه يتكلم عن أمر آخر. يعني نحن بالنسبة لهذه المسألة قلنا الاحتياط هو الأولى في ما إذا كان أسيرا بيد أحد المسلمين وسبيا بيد أحد المسلمين أي احتاج، ولكن مع ذلك ذكرنا أمرا آخر وهو لعله أمر بديع، أن الميزان في إيمان وإسلام السبي أنه بعدما صار إلى حد التمييز إذا نطق بالشهادتين فهو محكوم بالإسلام. يعني إذا ثقافته ثقافة إسلامية ونطق بالشهادتين ولو أنه لم يبلغ الحلم فهو محكوم بحكم الإسلام، ولكن بالنسبة إلى كفره ما دام هو لم يبلغ الحلم لا يؤاخذ بكفره، محكوم بحكم الكفر. إذا لم ينطق بالإسلام ينطق بالكفر، ينطق بالمسيحية أو اليهودية أو سائر الأديان وغير مسلم، ولكن لا يؤاخذ بعدم إسلامه لأنه رفع القلم عن السبيل حتى يحترم. فعلى ذلك قلنا أن رفع القلم وعمد السبي وخطأه سيان من ناحية المؤاخذة لا أن أمله كالعدم، فما يعمله من الخيرات ما يعمله من العبادات إذا أتى بها على وجه صحيح فهي مقبولة عند الله تبارك وتعالى، ومنها الإظهار الإيمان الإيمان والتوجه إلى الله تبارك وتعالى وإلى أولئه، فإسلامه مقبول ولكن لا يؤاخذ بكفره ما دام لم يبلغ الحلم. فإذا بلغ حد الحلم ونتغ بالشهادتين فهو مسلم، وإذا بلغ حد الحلم ولم ينطق بالشهادتين فهو محكوم بالكفر وكسائر الكفار، لا بد من ذمة أن يدخل تحت الذمة إذا كان من اليهود والنصارى، إذا كان مشركا لا بد وأن يثير الإسلام لأقل ولا يتجاهر بباطله. ثم أن المصنف رضوان الله عليه إنما طرح هذا الحكم وقال حكم الطفل المسبي حكم أبويه، فإن أسلم أو أسلم أحدهما تبعه الولد. يعني هذا السبي هذا الطفل المسبي إذا والده أو والدته أو كلاهما أسلم فهو محكوم بالإسلام. هنا صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر كلام المحقق المحقق قال حكم الطفل المسبي حكم أبويه، حكم الطفل المسبي حكم أبويه، نحن قلنا أن هذا الكلام مطلق سواء كان الأبوين معه أو لم يكون معه، على قول من يقول أن تبعية تبعية اعتبارية شرعية، فالطفل تابع لأبوين سواء كانوا أبوين حاضرين أو غائبين، فإذا كان أبويه كافرين ولو في بلد الكفر السبي بيد مسلم مسبي بيد مسلم ومحكوم بحكم والديه، فمن يقول بذلك أعم من أن يكون الوالدين معه مسبيان أو لم يكونوا مسبيان. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر كلام المصنف يتضمن الكلام بقوله المسبيين معه، يعني يجعل الكلام هكذا، فالطفل المسبي حكمه حكم أبويه المسبيين معه، والظاهر هذا التعبير المسبيين معه لا يجب أن نجعل هذا مسبيين معه، إن هذا تغيير لم يأتي به المحقق رضوان الله عليه. ولذلك نحن عندما طرحنا هذا القول قلنا أن المحقق يرى أن الطفل تابع لأبويه سواء كان أبويه معه أو كان منفردا عن أبويه، ثم ذكر القول الآخر الذي يفصل بين المنفرد وغير المنفرد وقال وقيل أنه بحكم السابي إذا كان منفردا. فعلى ذلك وأشكلنا على صاحب الجواهر رضوان الله عليه بأنه جعل القيل توقفا من المصنف، قلت أن قوله وقيل ليس توقف لأنه أطلق الكلام في بادي الأمر، فجاء شمل كلامه للمسبي المنفرد وللمسبي الذي مع والديه، ثم ذكر وأشار إلى التفصيل بعض وتحت عنوان قيل، ولم يتوقف أنه ذكر ما رأيه في بعض الأمر أن محقق رأيه أن الطفل تابع لوالديه سواء كان حاضرين أو غائبين مسبيين أو غير مسبيين، ثم بعد ذلك وقال وقيل أنه بحكم السبب إذا كان منفردا، فهذا أشار إلى قول الآخرين وأين رأيه. ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه بما أنه ضمن كلام المحقق بقوله أبويه المسبيين معه، ولذلك جعل ذلك من التوقف، يعني عندما قال المحقق وقيل في على حكم السابي إذا كان منفردا أن هذا الكلام من المحقق دل على توقفه، ولكن نحن قلنا أن المحقق لم يتوقف، أن المحقق أطلق الحكم ثم أشار إلى قول الآخرين. ولذلك قوله المسبيين ما هذا التضمين من الجواهر في غير محله، ولعله رضوان الله عليه أهذا هذا من الشهيد رضوان الله عليه. الشهيد كذلك عندما يذكر جعل ذلك المسبيين معه، ثم قال أن المحقق توقف في مسألة المنفرد، في إسلام المنفرد هل هو محكوم بحكم سابيه أو محكوم بحكم والديه، قال أن المحقق توقف في هذا الأمر، والجواهر كذلك قال أن المحقق توقف في هذا الأمر، بما أنهم ضمنوا كلام المحقق في صدر كلامه بقوله المسبيين معه، ولكنه بما أنه لم يأتي بقوله المسبيين معه فعلى ذلك هو أطلق الحكم، فشمل كلامه المسبيين معه أو غير المسبيين، يعني حضور الوالدين وعدم حضور الوالدين. فهو ذهب رضوان الله عليه بأن السابي بحكم والديه مطلقا سواء كان معه أو لم يكون معه، وهذا مطلق. طبعا عندما يقول ثقيلة هذا قول القائل ليس قوله.
في المحاضرة إذا قلنا معنى أنه أنا ليس منهم،
نعم، ولكن سهو الجواهر وما شهد رضوان الله عليهما هما قال أنه توقف في هذا الهوك والبلد فينا، يعني بما أنه خصصوا الصادر بالمسبيين معه فبالنسبة إلى المنفرد قالوا هو لم يذكر قوله، إنما ذكر قول القيل وسكت فهو متوقف. ولكن نحن نقول أن المحقق أطلق الكلام، أنتم قيدتموه بمسبيين معه، ولم يأتي بهذا الكلام في الشرائع، لم يأتي مسبيين معه، إنما أضاف إليه أو ضمن كلامه شهيد رضوان الله عليه في بعض الأمر، ثم الجواهر اقتدى به، وهذا أظنه في غير محله. نعم، فعلى ذلك بالنسبة لهذه المسألة إذا كان الطفل المسبي حكم إن أسلم أحدهما أو كلاهما فهو محكوم بالإسلام، ما الدليل على ذلك؟ استدلوا على هذا الأمر بأمور، منها خبر حفص محمد بن حسن بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الهار إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار. هذا الكلام، هذا الحديث من ناحية السند أن محمد بن حسن الشيخ رضوان الله عليه يروي عن الصفار، والصفار طبعا أستاذه ومن الأجلة، عن علي بن محمد القاساني، ويروي عن علي بن محمد القاساني، علي بن محمد القاساني أن كشف رضوان الله عليه عندما يذكره يقول ضعيف إصفهاني، والنجاشي عندما يذكره يقول علي بن محمد شيرة القاساني أبو الحسين كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة وليس في كتبه ما يدل على ذلك. أن الششي صريحا قال ضعيف، ولكن النجاشي التعبير الذي جاء به أولا يقول كان فقيها هذا فضل له، ثم يقول مكثرا من الحديث فاضلا، مكثرا من الحديث يمكن أن يكون فيه غمز بأنه قد يقول كثير الحديث، كثير الحديث هذا مادح، يعني أنه كان عنده روايات كثيرة من المحدثين الكبار له أحاديث كثيرة، ولكن مكثرا من الحديث أحيانا يكون إشارة إلى أنه كان الشريع حريصا على تكثير بالحديث. قد يكون الإنسان عنده معلومات كثيرة يذكر للآخرين، وأما هو حريص بإكثار الشيء. من كان حديثا بالإكثار هو عنده زلات كثيرة، يحصل عنده زلات. كمن يريد كم أن حريص على النطق على التكلم. قد يكون الإنسان عالما فهو يدرس ويعلم ويفعل ويتكلم، هذا لا بأس به، ولكن قد يكون حريصا في كل شيء أن يكون له رأي وله كلام. الإنسان الذي حريص على أن يكون في كل شيء له رأي هو يخطأ كثيرا ويأتي بأحاديث ضعاف، لأن يكون عدد أحاديثه كثيرا، كما كان في بعد على الإنسان 90 إنما صار كتابة الحديث حرا، قد أجازوا في نشر الحديث. كان بعض الناس يحملون الأحاديث على الجمال، وبعضهم كان مثلا يرون مليون حديث، ألف ألف. ومثلا أن بخاري أخذ بخاري من خلال ألف ألف حديث، يعني مليون حديث. ما أدري متى رسول الله كان له مجال أن يتكلم بمليون حديث، كان مليون شيء طبيعي غير طبيعي. وصاحب البخاري إنما أخذ من مليون ألفين، لأن إذا حذفنا كل أحاديثه 8000، ولكن إذا حذفنا المكررات عنده 2000 من مليون. فعلى ذلك كان هناك حرص لتكثير الحديث، فعنوان مكثرا يمكن أن يكون رمز في هذا الرجل. ثم هو يذكر أن أحمد بن محمد بن عيسى أنه سمع منه مذاهب منكرة. نعم، مذاهب منكرة يعني آراء شاذة وآراء منكرة. وهو يقول ما يدل، نعم، وليس في كتبه ما يدل على ذلك. الكتب الذي وصل إلى يد النجاشي رضوان الله عليه هو ليس فيه شيء، ما رأى فيه شيء، وإنما أحمد بن محمد بن عيسى ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة. فعلى ذلك هذا الكلام منه رضوان الله عليه ليس توثيقا، ولكن ليس كذلك قدحا صريحا، إنما إذا كان قدح بالإعاذة والإشارة، لأنه عندما يذكر كلام أحمد بن محمد بن عيسى يقول وليس في كتبه ما يدل على ذلك. ولكن مع ذلك بما أن الكشف رضوان الله عليه ضعفه صريحا فلا يمكن العمل بحديثه. وفي السنة كذلك قاسم بن محمد، قاسم بن محمد هو الإصفهاني كذلك، قد جاء في تعبير كاسولا وقيل كاسولة وقالوا كاسام، على كل حال هذا لغبه، لعل اسم مكان أو شيء آخر ما أدري. وضائري يقول في شأنه أبو محمد حديثه يعرف تارة وينكر أخرى، ويجوز أن يخرج شاهدا أنه رضوان الله عليه يرى أن حديثه لا يمكن الاستناد إليه. لماذا؟ لأن قد يكون بعض أحاديثه أحاديث يعرف، وقد يكون بعض أحاديثه أحاديث ينكر، يعني ليس هو متزلزلا في الحديث وحديثه غير قابل للاعتماد. ولذلك يقول ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني بعدما أغنى الحديث من أحاديث أخرى من أدلة أخرى يجوز تخريج حديثه شاهدا بكلام، يعني مؤيدا في الحقيقة. وكذلك النجاسي يقول لم يكن بالمرضي، إذا لم يكن بالمرضي كلام النجاشي عدم عدم كونه مرضيا، يعني مرضيا في أخذ الحديث منه، لأن شأن النجاشي ليس المرضي في أخلاقه أو في دينه، أنه إنما يتكلم عن رجال الحديث وعن من يجوز أخذ الحديث منه. ولذلك قوله ليس بالمرضي كذلك قدح فيه في حديثه. وفي أيضا سليمان بن داود المنغري جاء هنا في هذا السنة، وهو كذلك إصفهاني، يعني إصفهاني من إصفهاني من إصفهاني. القضائري يقول بالنسبة إلى سليمان بن داود فيه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يوضع كثيرا على المهمات. هذا التعبير ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يوضع كثيرا على المهمات، هذا قدح صريح. ولكن كما تعرفون أن القضائر رضوان الله عليه نسبة كتابه إليه غير ثابت، وإذا أخذنا بما جاء في رجال القبائل علينا أن نسقط الكثير من الروايات والكثير القادح، ولذلك لا يؤخذ بقدحه إذا كان توثيق في مقابل هذا القادح. ولكن النجاشي رضوان الله عليه يقول أبو أيوب الشاذكوني بصري ليس بمتحقق بنا غير أنه روى عن جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر محمد عليه السلام وكان ثقة. التعبير ليس بالمتحقق بنا الظاهر من قوله ليس بالمتحقق بنا يعني لم يكن من أهل المعرفة، لم يكن منا، ولكن مع ذلك هو ثقة. تعبير هكذا أبو أيوب يعني بعدما يذكر اسم سليمان بن داود المنقري أبو أيوب كنيته أبو أيوب الشاذكوني بصري ليس بالمتحقق بنا. طبعا هنا قيل بالنسبة إليه سليمان داود إصفهاني وهو يقول بصري لا منافاة بينهما، كثيرا ما هو واحد ينسب إلى بلده الذي ولد فيه مصلة رأسه وقد ينسب إلى البلد الذي عاش فيه بعد ذلك يعني سكن فيه، كان من بلد ثم سكن في بلد آخر، لعله كان من الإصفهان ثم هاجر إلى البصرة وسكن في البصرة. على كل حال هو يقول أبو أيوب الشاذكوني بصري ليس بالمتحقق بنا غير أنه روى عن جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر محمد عليه السلام وكان ثقة، فعلى ذلك توثيقه مقدم على تضعيف القضائر، ولو أن تضعيف دائما مقدم يعني على حسب القاعدة القادح مقدم على توثيق، لأن القادح يخبر عن عيب في الطرف والمعدل يقول أنهم ما رأينا منه شيء، طبعا ما رأينا منه شيء ممن من شأنه أن يرى، لأنه لا يمكن تعديل شخص بما لا نعرفه كما ينسب إلى العلامة رضوان الله عليه، والظاهر أن العلامة لعله أراد بذلك أصالة العدالة التي عند العلامة. بعض فقهائنا يقول ليس معناه أنه كل إنسان يراه الأصل في العدالة، أراد من ذلك إذا آشر الإنسان شخص ولم يرى منه خزية فهو محكوم بالعدالة، فإذا كان هذا مراد علامة رضوان الله عليه في أصالة العدالة يكون رأيه شبيه رأي الآخرين، أي معدل يعدل الآخر يقول أنا إشته آشرته ولم أرى منه شيء، فيخبر عن عدم رؤية شيء، ولكن القادح يخبر عن وجود شيء، والإخبار عن الوجود أولى ممن يقول لا ينافي الإخبار عن عدم رؤية شيء ولم يقدم. ولكن فيما نحن فيه إنما يكون القضائر في جانب والنجاشي في جانب آخر يقدم توثيق النجاشي على تضعيف القضائر لما قلنا. نعم، فعلى ذلك هنا ولكن المشكل على كل حال سواء صححنا هذا الرجل أو لم نصحه بما أن فيه محمد بن بما فيه عدة من الرجال منهم علي بن محمد شير القاصاني وكذلك منهم الرجل الآخر الذي سميناه محمد بن علي بن محمد القاصاني وقاسم بن محمد كلاهما غير موثقين، سليمان بن داود المنقري كذلك يمكن أن يقول نقول موثقا أو لا، فعلى كل حال لا يمكن أن يعتمد على هذا الحديث من ناحية السند. أما من ناحية الدلالة فدلالته ظاهرة في المراد، لأنه رضوان الله عليه يقول إسلامه إسلام له ولولده الصغار أو لولده الصغار، لأن الولد يأتي بمعنى الأولاد كذلك، ولو أن في كتاب جعل ضم على واد ولكن ولد أظن أن الولد أحسن من تعبير من الولد. نعم إسلامه إسلام له ولولده الصغار، هذا صريح في المثنون. من الأدلة التي ذكروا قالوا استدلوا بأن إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، المفروض أن أحد الوالدين أسلم فهذا الطفل تابع لمن أسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، استدلوا بذلك. عمدي نعم أشرف الأبوين، نعم أشرف العمدي. فعلى ذلك هذا من الاستدلالات. بالنسبة إلى هذا الحديث الإسلام يعلو ولا يؤلى عليه، هذا الحديث ورد من طرق العامة ولم يرد من طرقنا، ولكن مع ذلك فقهاؤنا جعله من يعني قبلوا هذا الحديث حتى جعله قاعدة يعبرون من قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فإذا قلنا أن هذا القبول وجعله من المسلمات بمنزلة الإجماع فهو يعني فهو وجد، وإلا مجرد الإسلام يعلو ولا يعلى عليه من ناحية السند هكذا ومن ناحية الدلالة كذلك لا يشمل جميع الحالات. يعني مثلا أفرض إذا كان الولد ليس مع الوالدين فأحد الوالدين أسلم والآخر لم يسلم، هذا ليس استعلاء لهم عليه حتى له الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وثانيا لابد أن نرى ما المراد من قوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، هل المراد من ذلك بمعنى أن الإسلام له تفوق وله منطق قوي ولذلك أقوى من كل شيء ظاهر على جميع الأديان، وقد يكون يعني ليس في مقام بيان الحكم الشرعي في بيان الواقع، الإسلام أقوى الأديان أقوى المنطق والكلام للإسلام فهو يفوق الآخرين. وكذلك إذا طبق الإسلام سوف يكون المسلمون هم أقوى الناس وأعلى الناس. هذا من المعاني التي يمكن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه بهذا المعنى، كما أن العزة لله ولرسوله ولكن المنافقين لا يعلمون. وإذا كان المراد أعم من ذلك الإسلام يعلو ولا يعلى عليه في مقام الإنشاء كذلك، إذا كان كذلك ليس دائما يعني عدم اتباع الولد الوالدين الذي معه، مثلا إذا كان أحدهما معه والآخر في بلده، مثلا الأب يكون مع ولده وهو مشرك أو كافر مسيحي أو يهودي ولكن أمه في بلد آخر أسلمت في بلد آخر، أنه هذا الولد تابع لأمه لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، شمول هذا المعنى مثل هذه الموارد بعيد جدا. على كل حال، والدليل الآخر الذي استندوا إليه مفهوم الأولوية، قالوا إننا نعرف أن الولد ملحق بوالديه في الحرية، يعني إذا كان أحد الوالدين حرا والولد حر، إذا كان الأب أمة عبدا، إذا كان الأب عبدا والأم حرة، تزوج رجل عبد مع حرة فأولادهما تابع للأم في الحرية. هذا رأي جميع الفقهاء وظاهر أنه لا شك فيه. وإذا كان بالعكس أن الأب حر والأم أمة كذلك الأولاد تابع للأب، ولذلك بالإرث يصير الأم يصير أم ولد ولا يجوز بيع أم ولد لأن تحرر بعد وفاة الأب عن سهم الإرث يعني إرث ولده. على كل حال هذا الأمر هنا بالنسبة إلى الأولوية، قالوا بما أن في الحرية التابع لأشرف الأبوين كذلك في الإسلام أولى بذلك أن يكون تابعا لأشرف الأبوين لأن شرافته صار بالإسلام، فعلى ذلك يقدم الإسلام على ذلك. فاستندوا إلى هذا الحديث وهذه القاعدة بأولوية الإسلام على الحرية. هذا يمكن أن يقال، وإذا قلنا هذا إجماع فأهلا وسهلا بمعنى من المسلمات، ولكن مع ذلك النصوص التي استدلوا بها على تبعية الوالدين وذكرناها قبل أسبوع تقريبا، هذه النصوص تعبيرها هكذا يدخلون مداخل آبائهم، في صحيح عبد الله بن سنان جاء التعبير هكذا يدخلون مداخل آبائهم، لم يقل يدخلون مداخل أمهاتهم ولم يقل يدخلون مداخل الأبوين أو الوالدين، قال يدخلون مداخل آبائهم. في خبر وهب ابن وهب كذلك مما استندوا إليه سابقا، أولاد المشركين ما آبائهم في النار وأولاد المسلمين ما آبائهم في الجنة، كلاهما جاء آباء ولم يأتي أمهات ولم يشر إلى الوالدين مع والديهم في النار أو مع والديهم في الجنة، لم يذكر هذا الأمر. كذلك مرسلة الصدوق، هذه الروايات الثلاثة التي استندوا إليها الجواهر وغيرها. كذلك أما أطفال المؤمنين فإنهم يلحقون بآبائهم، وأولاد المشركين يلحقون بآبائهم، لم يذكر الأمهات ولا الأبوين حتى يشمل الأمهات. فعلى ذلك إذا تجمدنا بنفس هذه الأحاديث إنما يقول الإلحاق إلحاق بالأب وليس بالأم ولو كانت الأم مسلمة. ولكن إذا قلنا أن هذا الأمر يعني مسألة حرية من المسلمات ونقيس الإسلام الحرية بقياس الأولوية لكشف المناط، هذا يمكن، ولكن إذا لم نكشف المناط ولا دليل علينا إلا هذه الروايات فلا يعني صعب أن نقول أن الولد يتبع الأم إذا كانت الأم مسلمة. هذا أولا. وثانيا، نحن إذا قلنا كما قال البعض أن التبعية تبعية خارجية وليست تبعية تشريعية ووضعية، فلا بد أن يتبع الذي يتبعه خارجا. يعني إذا كان الولد في يد الأم تحت إضانة الأم ومع الأم وليس الأب معه والأب أسلم، إذا قلنا أن الملاك في أن الأولاد بحكم والديه بما أنهم يتبعونهم خارجا، فعلا المفروض أن هذا الولد بحضانة أم كافرة ولو والده أسلم ولكنه غير موجود. أو إذا كان بالعكس أنه تحت حضانة الأب والأب كافر وطلق الأم وأم ذهب إلى بلد آخر فأسلمت، أن يكون الولد الذي في يد الأب المشرك أو المسيحي أو اليهودي أنه أن بما أن أمه في بلد كذا أسلمت فهذا الولد محكوم بالإسلام وليس محكوم بالكفر. هذا كذلك من المستبعد. يعني أنا أقول من يقول أن المتبعية تبعية تكوينية فلا بد من التفصيل لهؤلاء الذين اتخذوا معنى التبعية تبعية تكوينية لا تشريعية. فعلى ذلك هذا الكلام من صاحب الجواهر وحينئذ فهو مسلم، وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر من أبويه ولو في دار الحرب. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول فهو مسلم وإن سبي مع الكافر منهما مع فرض إسلام الآخر من أبويه ولو في دار الحرب. يعني أحد الوالدين في دار الحرب وهو مع أبيه الكافر في مكان آخر في دار الإسلام هو محكوم بالإسلام وليس محكوم بحكم أمه. نعم، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وطبعا قلنا أن هذا الأمر يعود إلى اتخاذ المبنى، فمن اتخذ المبنى أن التبعية تبعية تكوينية لابد أن لا يقول بذلك، وإنما يجوز القول من يرى التبعية تبعية تشريعية وليس بتكوينية. إلى هنا انتهينا من هذا المبحث، وأن مصنف رضوان الله عليه جعل فرعين بعد ذلك، وإن شاء الله نبحث عن فرعين في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.